الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا نجاح ولا فلاح إلا في التذلل لعظمته، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا عومل أفاد، وإذا دعي أجاب. فسبحان من سبحت له السماوات السبع وأفلاكها، والأراضون السبع وأملاكها، والبحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة ونصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دعوته راد، ولا يصده عن دينه صاد، حتى أنارت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته في الأرض مسير الشمس في الأقطار. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه، كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، روى الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم سنين قد داعات يؤتمن فيها القائم، ويخون الأمين، ويكذب الصادق، ويصدق الكاذب، ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية أنه قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. فهذا الحديث من معالم نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما كان ينظر إلى أحوال الأمة من نافذة مفتوحة من تاريخه إلى تاريخنا، يشاهد فيها حركة حياة المسلمين اليوم. فالمسلم في سيره في دروب هذه الحياة الوعرة يحتاج إلى بصيرة وحكمة، ويحتاج إلى يقظة ياقظة، لأن أعداء الله تبارك وتعالى أجلبوا على الأمة بخيلهم ورجلهم لمحاولة تفكيك الدين وبعثرة أمور العقيدة وتضليل المسلمين عن شريعتهم ونفس كتاب الله تبارك وتعالى وتشفيف منابع الإسلام. هكذا كادوا منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الدنيا بما فيها ومن فيها، ومصداق ذلك تجده مسطورا واضحا جليا ناطقا ينادي على المسلمين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فالحرب لم تكن حربا عسكرية فقط، صليبية فقط، صهيونية فقط، وانما كانت حربا على كافة الاصعدة وفي كل مجال، حربا فكرية وعقائدية واقتصادية واجتماعية وسياسية وفنية وثقافية، لمحاولة مسخ هذه الأمة تماما وحرفها عن الصراط المستقيم الذي أرسل الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم داعيا إليه، حاملا الأمة على السير على وفق من هذه الواضح. إن من ورائكم سنين خداعات تقطع الحليم فيغدو حيرانا وتغدو عقول الجهلة والسذج والأغرار الذين لا قدم لهم ثابتة على منهاج الإسلام، لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. سنين خداعات يختلط فيها الحابل بالنابل والحق بالباطل والطاعة بالمعصية، يختلط فيها أولياء الله تبارك وتعالى بأولياء الشيطان، حتى يضحي الأمر في نهاية المطاف مزيجا واحدا أمام أعين البسطاء من المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إن من ورائكم سنين خداعات معالمها يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، ليس هذا فحسب، ويتكلم الرويبضة. ولقد أفصح رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك العبارة الرشيقة الأنيقة عن معنى الرويبضة بما لا يدع مجالا لتفسير بعده. قال: الرجل التائه يتكلم في أمر العامة، أي في أمور عموم المسلمين التي لو كانت على عهد الصحابة لجمعوا لها شيوخ المهاجرين والأنصار وذوي النظر للنظر في تلك النوازل وهاتيك الكوائن التي تحتاج إلى إعمال النظر من أصحاب النظر من أهل الشورى من هذه الأمة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، تشرئب الأعناق ويرتفع الأصاغر ويكبر الأسافل وتسلط الأضواء على من لا قيمة لهم ولا وزن في ميزان الإسلام، ليصبحوا أرباب الفكر والسعاة المستنيرين وأصحاب الوسطية إلى غير ذلك من هذه العبارات المشقشقة الصنانة التي لا مضمون لها بل هي مفرغة من محتواها. هكذا تحدث المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو يتنبأ بمعالم الزمن القادم والتاريخ الآتي الذي يعيش فيه المسلمون تلك العيشة الحيرة التي يبحثون من خلالها عن منفذ ومسلك شرعي صحيح يسيرون فيه إلى ربهم تبارك وتعالى. ولقد تتابعت الكوائن على هذه الأمة منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة لمحاولة تفكيك أصول الدين الإسلامي، وإنها في هذا الزمان الذي يحياه المسلمون لدائرة على أشدها من هنا وهناك ببث البدع والمحدثات والضلالات في دين الله تبارك وتعالى، لمحاولة مسخ الأمة مسخا نهائيا بعد أن جربوا الاحتكاك بالمسلمين عشر قرون بالحروب الصليبية وغيرها، فلما عادوا خائبين جرون ذيول الهزيمة النكراء إذا بهم يخططون لغزو طويل الأمد لتحريك مناهج الدراسة والإعلام وغيرها من المناهج المطبقة في بلاد المسلمين الآن، لا تكاد تستثني بلدا واحدا من بلدان الإسلام من تلك الخطة الإخطبوطية التي أحاطت بالأمة وأخذت بأقزامها هنا وهناك، حتى خر فريق من المسلمين فرعا تحت سنابل أعداء الله تبارك وتعالى. ونحن لا نيأس الناس ولا نعرض صورة قاتمة مظلمة، وإنما نكشف حيل أعداء الله تبارك وتعالى، لأن من أوجب الواجبات في هذا الزمن كشف طرائق هؤلاء المستبدين الذين ينتحلون النحل الشيطانية. ولقد أخبر ربنا تبارك وتعالى عن هذا المعنى في قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد أن تستبين سبيل المجرمين بأن توضح وتجلى أمام نواظر الناظرين، حتى لا يضل أحد من المسلمين عن دينه أو عن شرعه، حتى لا تنتشري البدع، حتى لا تتحكم الضلالات في عقول وقلوب المسلمين. إنهم يحاولون الآن أن يغزوا بلدان الإسلام بدين جديد لا يمت إلى دين الله تبارك وتعالى بصلة، كهذه المرأة التي سمعتم جميعا نبأها التي أمت المسلمين بعد أن خطبت فيهم خطبة الجمعة في كنيسة استؤجرت لهذا الغرض المشبوه في بلاد لا تنام لها عين عن دين الله تبارك وتعالى، لمحاولة تعميم تلك التجربة الفاشلة الساقطة. ثم بعد ذلك تعرض الندوات وتعقد المؤتمرات وتخلص الأضواء هنا وهناك، وتفتح القنوات الفضائية أبوابها لكل علماني حاقد موثور أكل الحقد قلبه المظلم على دين الله تبارك وتعالى، ويأتي الملاحدة للحديث عن الدين الإسلامي الذين هم أكثر الناس به على وجه الأرض. فإذا بهم يتحدثون عن المساواة بين الرجل والمرأة وعن حق المرأة في الإمامة والولاية العامة وفي القضاء وغير ذلك مما تسمعون من الأضاليل والأباطيل الصارفة لوجوه الناس عن دين الله تبارك وتعالى، فما هكذا يتعامل المسلم مع أحكام الله جل وعلا؟ بل يجب على الإنسان أن يكون على بصيرة وأن يسير على وقت شرع الله جل وعلا. وإمامة المرأة للرجال أمر مفروغ منه، فرض منه الفقهاء منذ أمد بعيد، فالأحاديث الدالة على الإمامة إنما كانت وقفا على الرجال، فللرجال مهمة في دين الإسلام وللنساء وظيفة ومهمة، وخلط الوظيفتين يؤدي إلى ضياع المجتمع الإسلامي كله، لأن الله تبارك وتعالى خلق المرأة خلقا مغايرا عن الرجل، وخلق الرجل خلقا مغايرا عن المرأة، وكلف كل واحد منهما بمهام يقوم بها بعد أن ساوى بين الرجل والمرأة في الإنسانية وفي التكاليف الشرعية. فقال الله تبارك وتعالى مبينا أن المرأة كالرجل تماما أمام أحكام الدين تكلف بفرائض الإسلام، ويتقدر الله جل وعلا منها أعمالها الصالحة. قال الله تبارك وتعالى: لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، أي أن الأمة الإسلامية قسمت نصفين، نصف داخلي يقوم على رعاية جبهة البيت بتربية الأطفال وتثقيفهم
وإعداد المنزل ليكون المأوى والسكن للأسرة. وهذه مهمة المرأة، فهي نصف المجتمع ونصف الخارجي يقوم به الرجال بالكسب والسعي والقرب في الأرض واكتساب الرزق. وهذه وظيفة للرجل الذي كلفه الله تبارك وتعالى برعاية حقوق المرأة، وشدد الإسلام على حق هذه المرأة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوسع الحياة يخطب الناس آخر خطبة في آخر حجة حجها مع المسلمين، وهي الحجة الوحيدة التي حجها، قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجال الأمة، استوصوا بالنساء خيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. فالمعاشرة إنما تكون بالمعروف. وحث الإسلام أولياء أمور الفتيات على رعايتهن والقيام على شؤونهن وأمورهن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رزق الله تبارك وتعالى ثلاث فتيات فأدبهن وأحسن رعايتهن كن له سبيلا إلى الجنة، أي طريقا موصلة إلى الجنة. فقال الناس: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. هذا حديث الإسلام عن المرأة، فهي كالرجل تماما وسواء في أحكام الله تبارك وتعالى. وإنما أمر الله تبارك وتعالى الرجل بالخروج والكسب والسعي والقتال والحرب، لأن الله عز وجل خلق الرجل صالحا لهذه المهمة. فعلماء التشريع الآن أرشدونا إلى أن خلق المرأة يغاير خلق الرجل تماما، بل حتى الجينات التي تتحكم في إفراز الهرمونات في بدن المرأة تختلف تماما عن الغدد التي تفرز هرمونات في بدن الرجل، مما يؤثر على سبيل التفكير والعاطفة والنفسية وغيرها. فهذا خلق الله تبارك وتعالى، خلق الرجل رجلا والمرأة مرأة، وجعل لكل واحد من الرجل والمرأة سبيلا ووظيفة ومهمة عليه أن يقوم بها. ولذلك لما جاءت المرأة وافدة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنكم تغدون ولا نغدو، وتحثون ولا نحج، ونحن نقوم على رعاية أبنائكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل الجهاد في سبيل الله تعالى، ويعدل الحج إلى بيت الله جل وعلا. فالأجر عند الله تبارك وتعالى لهؤلاء وأولئك على وفق قيامهم بأمر الله جل وعلا. ولقد عاش المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية عبر تاريخها كله على هذا المعنى، وصارت على هذا النهج الواضح المستقيم، للرجال وظيفة وللنساء وظيفة، هؤلاء يقومون بوظائفهم وأولئك يقومن بوظائفهن، لا يفرط أحد في وظيفة كلفه الله تبارك وتعالى بها. وكان من وظائف الرجال رئاسة الدولة والقيادة والإمامة والقضاء، هذه الوظائف حصرا على الرجال، ليس للنساء فيهن نصيب، لأن المرأة خلقت كما قلنا خلقا مغايرا، وإلا فكيف تتولى المرأة قيادة الرجال في الحروب؟ هل تخرج كقائد حربي؟ كيف تجلس المرأة في مجلس القضاء للقضاء بين الرجال والرجال أو بين النساء والنساء؟ وقد أمرها الله تبارك وتعالى بالتستر والتقون. وقد امرها ربها جل وعلا ان تغض من صوتها، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمرأة التي يعتريها الحيض كيف ستتولى مهمة إمامة الرجال في الصلاة؟ هل تغلق المساجد أبوابها في الفترة التي تكون فيها الإمامة حائضا وقد حرم عليها الشرع أن تقوم بذلك؟ وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن النساء لا يستطعن الإفصاح عن وجوه القول، وإنما ذلك للرجال أكثر بكثير من النساء. فقال الله تبارك وتعالى عن النساء: أومن ينشأ في الحلية، يعني في الزينة، وهو في الخصام غير مبين. فكيف ندفع المرأة دفعا إلى الفشل بتولي مهمة ليست من طبيعتها ولا من خلقتها، وإنما هي أوجب وألفق وأليق للرجال؟ أما الشريعة فقد حضرت ذلك في الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ذلك عنه الإمام البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. سواء كانت هذه الولاية ولاية شرعية أو ولاية سياسية أو أي ولاية، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا حديث عام بأن الولاية لا تكون للنساء، وبأن للنساء من الأعمال ما تنوء به أعماق الرجال، لكن ذلك على وفق ما قرره الشرع الحنيف للمرأة تماشيا مع خلقتها وعاطفتها ونفسيتها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي ذلك الإمام ابن ماجة في السنن: لا تأم امرأة رجلا. هذا حديث واضح الدلالة، لا تأم المرأة رجلا في الصلاة، لا يجوز أن تأم المرأة رجلا في الصلاة. فكيف يكون ذلك بأن تولي المرأة أحمد الإمامة في الصلاة أو الفضالة في الصلاة؟ ولقد استأذنت امرأة جنسها أم روحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنته في أن تأم أهل بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أمي أهل بيتك من النساء. هذه الزيادة مهمة جدا في هذا المضمار. وتلك رواية الإمام الدارقطني في سننه: أمرها أن تأم أهل بيتها من النساء. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة إمامة المرأة للنساء. بل إن الفقهاء احتياطا لأمر المرأة حتى في إمامتها للنساء قالوا: تقف في وقت النساء، لا تقف أمام النساء، لأن المرأة بالغت الشريعة الإسلامية في حياطتها وسترها، تقف بين النساء. فكيف ندفع بعد ذلك بالمرأة إلى إمامة الرجال؟ وبين المصلين من ضعاف العقول والقلوب ما إن لو سمع صوت امرأة لترك الصلاة وفكر في هذه المرأة، بل إن منهم من سيتطلع إلى المرأة وهي تسجد وتركع أمامه. إن الشريعة عندما أباحت للمرأة أن تخرج إلى الصلاة بعد أن رغبتها في الصلاة في بيتها وبينت أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتها في بيتها أفضل. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقف خلف الرجال، وأن صفوف النساء تكون متأخرة عن الرجال حتى لا ينظر أحد من المصلين إلى المرأة الواقفة بجواره أو أمامه، فتقع الفتنة والاختلاط وحيرة القلوب في موقف هو صلة بين الإنسان وربه، ينادي فيها ربه يخضع لمولاه تبارك وتعالى: أرأيت؟ رأيت إلى احتياط الشريعة في غشيان النساء لمجامع الرجال في المساجد، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة حتى وهي تسير في الطريق أن عليها أدبا لا بد أن تقوم به، هو أن تسير على حافة الطريق. فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا جموع النساء: ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني أن تسيرن في حافة الطريق في وسط الشارع، ليس للمرأة أن تسير في وسط الشارع تذكرا. فكن النساء يلصقن في الجبر عندما يغادرن المساجد او غيرها من المجامع. فهل ترى الى شرع الله تبارك وتعالى قدر في ذلك انه راعى نفسية المرأة وراعى وظيفة المرأة وامر ان يعزل بين النساء والرجال والا يخترق بين النساء والرجال في اي مجمع من المجامع فضلا عن ان يكون ذلك في رحاب المساجد؟ ان النصارى واليهود هرب الناس من طول عبادتهم، ولذلك تشاهد في امريكا واوروبا الكنائس خاوية، قد اغلقت ابوابها، بل انهم يبيعون كنائس للمسلمين الان لتحويلها الى مساجد. بل ان بعض هذه الكنائس رأيتها بعيني قد تحولت الى منهى ليلي، الى بار ومرقص، لانه لا يأمها احد من المصلين. ولذلك تجد القساوسة يريدون استعصاف قلوب الناس للاتيان الى الكنائس، فيضعون اللوائح التي يكتب عليها يوجد مرقص ليلي بعد الخطاب وبعد الصلاة، وهناك شراب وخمر ونحو ذلك وموسيقى حتى يأتي الناس إلى المساجد. أما نحن فلا نحتاج إلى ذلك، هناك يختلط الرجال بالنساء في الكنائس وفي غيرها، بل الشريعة عند هؤلاء الناس تحجزهم عن الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، لأنهم نبذوا شرع الله وكفروا بالله عز وجل أصلا من جراء تعسف القساوسة في القرون الوسطى مع الناس، ولذلك أسموا ذلك العصر البئيس البهيم بعصر الظلمات، وكفروا بالكنيسة وبرجالها، وقامت الثورة العلمانية في بلاد الغرب. أما نحن المسلمين فلا نحتاج إلى ذلك، لأن شرع الله كان سبب تفوق هذه الأمة ونهضتها وحضارتها وتقدمها وانتصاراتها الحربية وغير الحربية. فشرعنا شرع الله جل وعلا شرع كامل ودين محكم عظيم، لا نحتاج إلى قول أحد من المحدثين الجاهلين بشرع الله عز وجل، لأن ربنا تبارك وتعالى بين لنا أوضح بيان، ورسولنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا كل ما يقربنا من الله عز وجل. فمن شروط الإمامة أن يكون الإمام ذكرا رجلا مسلما عاقلا بالغا، وكذلك من شروط الأذان أن يكون المؤذن رجلا. والمرأة مأمورة حتى في التلبية للحج أن تخفض من صوتها بالتلبية إذا مرت على مجامع الرجال حتى لا يكون في صوتها فتنة. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بالحج وقد أردف خلفه الفضل بن العباس على الناقة، مر بامرأة كاشفة عن وجهها، فطفق الفضل بن العباس يدير وجهه ناظرا إلى المرأة، وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يحول وجهه عن النظر إلى المرأة ويقول: رأيت رجلا شابا وامرأة شابة فلم آمن عليهما الفتنة. كيف يكون ذلك عندما ينظر المأمومون إلى المرأة الإمام، إلى ظهرها ووجهها وإلى جسدها وهي تركع وتسجد أمامهم؟ أية مهزلة هذه يرضاها أي صاحب عقل لعقله أو لدينه أو لمروءته أو لزوجته أو لنفسه بأن يصلي خلف امرأة أو أن يدفع النساء إلى تلك الثورة الإلحادية المتحررة من رفقة الشريعة الإلهية. اتفقت كلمة الفقهاء على تحريم إمامة النساء، وعلى أن المرأة لو أمت رجالا فصلاتهم باطلة ويجب عليهم إعادة تلك الصلاة. ولم يشد عن هذه الأقوال إلا قول واحد لأبي ثور وقيل وللإمام الطبري، وهذه مخالفة لإجماع كلمة المسلمين فلا يعتد بها لمخالفتها للقرآن ولصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لا يصح أن تؤذن ولا أن تؤم الناس في الصلاة، بل حتى لو صلت مأمومة عليها أن تكون في آخر صفوف المسجد، وعليها أن تنصرف مسرعة قبل أن يخرج الرجال من المسجد. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نخرج من الصلاة معتجرات بالخمر لا يعرفنا أحد من الغلس، يعني كنا يسارعن في مغادرة المسجد بعد صلاة الفجر، فلا يعرف أحد شخصيات النساء اللائي أمام الصلاة مع المسلمين في المسجد. فماذا نحتاج بعد ذلك للدلالة على حرمة هذا العمل وإلى بعده عن دين الله تبارك وتعالى؟ يريد الأمريكان ويريد الأوروبيون تفكيك مبادئ الإسلام وتفكيك شرع الله تبارك وتعالى بإشاعة الانحلال وإشاعة الأقوال الشاذة وبث البدع والضلالات والمحدثات وكأنها قواعد محررات من قواعد الشريعة. ثم تأتي تلك القنوات الإباحية الفضائية فأتون بمن يسمونه الشيخ فلان، لا تعرف له تاريخا علميا ولا قدرا في دين الله عز وجل، ومعه بعض الشيوعيين او الملاحدة من الكارهين لما انزل الله تبارك وتعالى في مناظرة علنية حول هذا المبدأ. فتحدث الرجل بهذه العاطفة بالصراخ والصياح وغير ذلك من غير دليل مقنع ولا مقنع في قوله. ثم تحدث هؤلاء الشيوعيون بخبثهم المعهول بالمطالبة بالأدلة ونحو ذلك. فماذا يعود على المشاهدين من النفع من مشاهدة شيخ ضعيف لم يحصل فرقا من العلم يرتدي ثوب الشيوخ مع بعض العلمانيين الكارهين لما أنزل الله وهم يحدثونه بثقة لعلمهم أنه لا يملك من الدليل ما يستطيع به أن يواجه شبهاتهم؟ يستشعر بعض الناس أن هؤلاء على الحق وعلى الصراط القويم المستقيم. ما هكذا يكون التعامل مع شرع الله تبارك وتعالى؟ لماذا لم يستقيموا خبراء من مجمع البحوث الإسلامية وهو عامر بحمد الله بكبار الفقهاء والأصوليين والعلماء الذين يستطيعون إكاد تلك الأصوات النشاذة التي تريد توجيه الأمة الإسلامية إلى طريق الانهيار والضياع والهزيمة والإلحاد؟ إمامة المرأة كما قلنا مبدأ مرفوض في دين الله، ولا يعني ذلك التفرقة العنصرية بين النساء والرجال، لا، بل يعني ذلك أن الإسلام دين واقعي يراعي طبيعة الرجل ويراعي طبيعة المرأة، ولذلك وظف المرأة في الوظيفة اللائقة بها ووظف الرجل في الوظيفة اللائقة به. وعلى هذا المنهاج سارت أجيال المسلمين منذ أكثر من 15 قرنا من عمر الزمان على هذا المنهاج. لم يشد أحد من المسلمين عن تلك القاعدة، بل رضوا بشرع الله رجالا ونساء حتى جاء أعداء الله عز وجل لمحاولة نشر تلك البدع في بلاد المسلمين. وغالب ظني أنه ستأتي في قابل الأيام أصوات نسائية منحلة تطالب بمساجد نسائية وبإمامات من النساء يقمن بالخطابة والوعظ والتذكير والإمامة وغيرها. إمعانا في حركة التحرر من رفقة شرع الله تبارك وتعالى. فعلى كل مسلم أن يكون واعيا بصيرا بما يحاك لدينه وبما يدور حوله من مؤامرات لمحاولة استئصال شأفة هذا الدين وتجسيد منابع شرع الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، نعيش في زمن غربة وفي فترة محنة وفتنة. تنبأ الإسلام بتفاصيل هذا الزمن الذي يحياه المسلمون، فقال المعصوم عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل جاء يسأله عن ملامح الساعة، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا من علامات الساعة، إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وصلت الإمامة إلى النساء، إذا وصلت الفتوى إلى الجهال الذين لم يدرسوا شرع الله تبارك وتعالى حق الدراسة، إذا وصلت الرئاسة إلى من لا يستحقها، إذا وصلت القيادة إلى أغمار الناس، إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بملامح العصر الذي يسبق قيام الساعة. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا حال انتكاس الأمة إلى العقائد الوثنية والشرائع الجاهلية: لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألياف نساء ذوس على ذي الخلطة. وذو الخلطة هو الصنم الذي كانت قبيلة ذوس تعبده قبل الإسلام. فيدور الزمان دورته، ثم يأتي أقوام يحيون الوثنية وتعبد الأوثان من دون الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، أي أقوام من المسلمين فينتكسون إلى الجاهلية الأولى والوثنية المنتنة بإحياء عبادة الأوثان تارة أخرى. فالذين يتحدثون عن أن الإسلام عم المشارق والمغارب، نعم، الإسلام عم المشارق والمغارب، وستأتي صحوة إسلامية عارمة بعد ذلك، لكن سيعقبها انتكاس إلى الجاهلية الأولى. فما يحدث الآن من النعرات والصيحات التي تطالب بهذا التفضي والانحلال عن دين الله عز وجل إنما هو تمهيد للإجهاز على الدين الإسلامي. الدين الإسلامي دين قويم متين كامل. عندما يأتي هؤلاء لطعم الدين من هنا وهناك يفرقون الإسلام من مضمونه ومن محتواه حتى يصل الإسلام إلى المرحلة التي وصلت إليها اليهودية والنصرانية بكونه دينا أثريا ومرحلة تاريخية
وأن الإسلام يعني علاقة بين الإنسان وبين ربه، ولا دخل له في تشريعات الحياة ولا في الحاكمية ولا في السياسة والاقتصاد وغيرها. لا، هذا ليس هو الدين الإسلامي. الدين الإسلامي منهاج حياة، دين كامل يحكم كل صغير وكبير من أمور حياة الإنسان ويضبطها بشرع الله تبارك وتعالى. ولقد هاجم المستشرقون تلك الشريعة هجوما شرسا في مطلع القرن قبل المنصرم، فنهض لهم جماعة من ضعاف الدين والعلم من بني ملتنا، من الذين ينتحلون عقيدتنا ويتسمون بأسمائنا، ثم هم بعد ذلك تربوا في المدارس التنصيرية والجامعات التبشيرية، فنشأوا على أقوال المستشرقين والمنظرين وغيرهم، فإذا بهم يردون عليهم برفض غير إسلامي. لقد قال هؤلاء إن الإسلام ظلم المرأة بالحجاب، فنهض من بين الناس من يقول إن الحجاب في الدين عبارة عن التستر وأن ترتدي المرأة ثوبا طويلا وغير ذلك، بل إنه كانت من الفتاوى النجاش التي أذيعت في القرن الماضي. فتي لشيخ قال إن ارتداء المرأة للباروكة، هذا الشعر المستعار، يعتبر ارتداء للحجاب، وأن تغطية وجه المرأة بالمكياج والمساحيق هذا يعتبر من باب النقاب لأنها غطت وجهها بالمساحيق. أرأيت إلى الضلال؟ أرأيت إلى اعتلاء الجهال بمناصب التوجيه ومنابر الإفتاء في الأمة الإسلامية؟ ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله تعالى لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعوه من قلوب الناس، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما هو الحادث الآن على قنوات التلفاز والشبكة الدولية وغيرها من الإتيان بأناس مجاهيل نكرات لا ينصون إلى العلم بصلة، يتحدثون في دين الله ويفتون بغير علم، فيضلون فئاما وأجيالا من المسلمين ويحرفونهم عن دين الله تبارك وتعالى. في كل يوم ستسمع جديدا وبدعة جديدة واختراعا جديدا، فإن أمريكا الآن تنشئ معاهد لمن يسمونهم بالوسطيين المستنيرين من المسلمين، وأوروبا أصبحت تفرض على أئمة المساجد أن يلتحقوا بمعاهد أوروبية لدراسة الشريعة الإسلامية على أيدي المستشرقين. أرأيت إلى الضحك المبكي عندما يقوم نصراني بتدريس الشريعة الإسلامية لأئمة المساجد، يقولون لتطوير الإسلام حتى يلحق برقص مسيرة القرن الحادي والعشرين، يتعلمون في فرنسا وفي ألمانيا وفي غيرها من بلدان أوروبا على أيدي المستشرقين ما يسمى بالشريعة الإسلامية المنقحة، يختار من هنا وهناك أقوالا شاذة وأحاديثا موضوعة وأمورا لا تمس إلى الإسلام بصلة، ثم أدفع لك كتابا أو مفسرة هذا هو الإسلام، فأدرس هؤلاء دينا لا يمس إلى الإسلام بصلة، ثم يدرسونه للمسلمين في تلك البلدان. هذه هي قاصمة الظهر التي تمرر الآن، والمسلمون غافلون عما يراد بهم بالمعارك الشخصية والخلافات والأنانيات والعصبيات، والأمم قد أجلبت علينا بخيلها ورجلها تريد استئصال شأفتنا وتريد ردتنا عن هذا الدين، لأنهم حسدوا المسلمين على الشريعة الإسلامية وعلى الديانة الحنيفية. قال ربنا تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، الحسد الكامن في صدورهم يؤذهم الى حرب الدين والى تحريف الشريعة، ثم تسمع عن تلك الموبقات وهذه الضلالات التي يراد لها ان تطبق في بلدان المسلمين. ما المرأة التي قلت اماما هناك في امريكا لا يقصد منها ان تصلي في امريكا، بل يقصد منها هؤلاء التافهون الذين يسبحون بحمد امريكا ويقبلون احذية ونعال امريكا، يقصد بها هؤلاء الضعفاء حتى يصدقوا كل بدعة تأتي من عند امريكا. اذا خطرت امرأة في امريكا فلا بد ان نسير على النهج وان تخطر امرأة في مصر وفي السعودية وفي سوريا وفي سائر بلاد الاسلام. هذا هو المقصود. المقصود نحن هنا في بلادنا، ليس المقصود هم المسلمون الجالسون في امريكا. فهؤلاء ابعد من ان تخطط له امريكا، لانها اطلعت على حقيقة شتاتهم وضعفهم وبعدهم عن دين الاسلام، ولذلك تتركهم هناك يعرفضون بشراء المساجد والمدارس وغيرها، لانها خفيت مؤنتهم بحربهم مع رعب وباختلافهم وتناحرهم وبحملهم للامراض المزمنة من بلاد المسلمين الى بلاد الكفار. ان المقصود بتلك التشريعات الموبقة الالحادية هم المسلمون في بلاد المسلمين وفي اخر دار الاسلام. فكن على ذكر من ذلك، كن على بصيرة، وانت تسير على الاشواك في عالم يضطرب بالفتن ويغلي بالمحن. في كل يوم بدعة جديدة تولد صغيرة ثم تنمو مع الايام فتصبح قاعدة مقررة وتصبح عيدا قوميا، كما يروجون له اليوم باسم يوم اليتيم. والاسلام رعى حق اليتيم وحط على القيام بامر اليتيم ليس في يوم واحد بل في سائر ايام العام، بل قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ارأيت، واشار باصبعين، انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وقال الله تبارك وتعالى: واما اليتيم فلا تقهر. وقيض الله عز وجل ليتيم مسلم من اباء صالحين نبيين كريمين، فيما واحد من اولي العزم من الرسل هو موسى عليه السلام. بعث موسى والخضر الى حفظ قروة وكنز يتيمين مسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان الخضر وهو يبين لموسى الحكمة من الامور التي قام بها ولم يعرف حقيقتها موسى ابتداء. قال الخضر: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري. ارأيت الى دين الاسلام ارسل نبيين كريمين لبناء هذا الجدار لحفظ الكنز ليتيمين كان ابوهما صالحا. فلا نحتاج الى ابتداع في الدين عند هؤلاء الكفار يشعرون بالوحشة وبالكآبة، لان حياتهم مادية، حياة صرفة مادية لا مجال فيها للقلب ولا للروح ولا للدين ولا للشرع. يشعرون انهم يعيشون حياة البهائم، بل البهائم افضل منهم، لان الله ذكر ان البهائم تسبح بحمد ربها تبارك وتعالى، ولانهم يشعرون بالتقصير فلا يقومون بحقوق اليتامى ولا بحقوق الامهات ولا باي حق اخترعوا من عند انفسهم اعيادا. فهذا يوم اليتيم وهذا عيد الام وهذا عيد كذا، اما نحن فلا نحتاج الى ذلك، لان شرع الله عز وجل امرنا بالطاعة اناء الليل واطراف النهار وبمراعاة شرع الله عز وجل على كافة الاصعدة. فلا نحتاج ليوم اليتيم. يوم اليتيم ولد الان صغيرا وسيأتي زمان يصبح فيه يوم اليتيم عيدا قوميا للأمة، فينسى الناس اليتيم طول العام ثم لا يذكرون الأيتام إلا في هذا اليوم فيحملون الوهود والهدايا وينطلقون الى بيوت الايتام وكأنهم يطعمون القطط والكلاب من فتات اوقاتهم ومن فتات صدقاتهم. خذوا ايها الايتام والمصورون يصورون الايتام في حركة تشهير بهذا اليتيم. الا تراعي نفسية اليتيم بان تشاهر به على القنوات الفضائية وعلى شبكات الانترنت وعلى تلك الصحائف والمجلات بتصوير اليتامى، وهو يأخذ الحلوى من الممثل فلان ويأخذ شريط الاغاني من المغني فلان. ارأيت الى الصدقة المقبولة يتصدقون باشرطة الموسيقى والغناء لتنشئة جيل من الايتام منحل عن دين الله تبارك وتعالى. هذه هي الفضيحة. الاسلام لا يفضح احدا، لا يفضح يتيما ولا فقيرا ولا مسكينا، وانما يأمرنا ان نتصدق عليهم في السر. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء السبعة النفر الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل الا ظله، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فرأيت اخفى الصدقة لم يأتي بالمصورين ولم يأتي بعدسات التلفزيون لتصوير الصدقة وبيوم اليتيم، وسنطلق الصدقات على الايتام عن طريق الرابطات والمغنين ولاعبي الكرة. لا، الاسلام يأمرنا جميعا نحن المسلمين برحمة الايتام وبان نعتبر كل يتيم من صميم اسرنا، بل انه كفل الايتام واصبح اليتيم ابن الدولة الاسلامية. تغدق عليه الرعاية والحنان وتحفظ امواله وتحفظ له ممتلكاته حتى يجب كبيرا. اما ان نخصص اليتيم يوما بفتات الصدقات وفتات الابتسامات ثم ننسى اليتيم طيلة العام، هذا هو نأس الصليبيين، هذا هو نأس الكفار الذين لا يؤمنون باليوم الاخر. ولذلك يخصصون ايام في العام لليتيم وللمسكين وللام ولغير ذلك. هذه محدثات، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من محدثات الامور، فنحن نسير في هذه الايام على الاشواك وسط تلك الصرائق الوعرة وتلك الكروب الموحشة التي تمعن في ابعادنا عن دين الله تبارك وتعالى. كن على بصيرة من دينك، تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالأمة المسلمة أمة واعية، أمة بصيرة، أمة تعرف ما يحاك بها وما يراد لها. ولذلك تمضي إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، كما قال ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هكذا يراد الأمة أن يرتفع الأسافل وأن تسلط الأضواء على الذين لم يقدموا إلى الأمة إلا الفقه والعربدة. عندما يموت عالم من العلماء، وفي كل يوم يرحل علماء الأجلاء وهبوا حياتهم لهذا الشعب ولتلك الأمة، لا تسمع عنهم خبرا. أما عندما تموت راقصة أو دائرة أو ممثل أو مغنم، إذا بالقيامة تقوم والأمة تنجفل وتخرج على قدم واحد. عشرات الآلاف تجمعوا لتشييع ممثل، ماذا قدم هذا الممثل لتلك الأمة إلا أفلام متهافتة يراد من ورائها خصل أدمغة الشعب وتبعد الناس عن دين الله عز وجل. لو استيقظ هذا الممثل الان من رقضته لتاب الى الله تبارك وتعالى واقلع عما كان فيه ونصح المسلمين جميعا الا يشاهدوا شيئا من افلامه. لماذا؟ لانه مات وما تركه سيصبح تركة في كل ما يتعرض له المسلمون من مشاهدة للافلام والمسرحيات او لسماع الاغاني وغيرها. انما هي سيئات تكتب على اصحابها ان لم يتوبوا ويتبرؤوا الى الله تبارك وتعالى منها. عشرات الالاف خرجت ويموت العلماء ولا يدري بهم احد من العالمين. أمة سخرت لخدمة الفكر الشيطاني. كان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. لأن الأمة كانت متيقظة، كانت تخرج خلف العلماء. لما مات إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، خرج خلفه ألف ألف مشيع، مليون في هذا الزمان السحيق. لما مات شيخ الإسلام ابن تيمية تعطلت مصالح الشعب وغلقت المحلات في كافة ربوع الدولة، وخرج الناس في إثر جنازته، حتى إن اليهود والنصارى خرجوا خلف المسلمين لما رأوا احتشادهم لتشييع ابن تيمية. أكثر من نصف مليون إنسان خرجوا خلف ابن تيمية شيخ الإسلام العظيم. مات الشيخ ابن باز في أيامنا هذه، فشيعه في الحرم المكي مليون إنسان. أرأيت؟ لأن الأمة تحمل الجميل لهؤلاء الذين دلوها على طريق الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء الذين بعدونا عن الله عز وجل وسرقوا أموالنا وتمتعوا بتلك الأموال وأنفقوها في العربدة والفسق والضلال، فماذا قدموا للأمة؟ ما هي قيمتهم حتى ترفع أثارهم على رؤوس الأمة؟ انتبه أيها المسلم، انتبه لدينك واحفظ لنفسك وتعلم شرع الله تبارك وتعالى، واحذر من المضلين الذين يضلون الذين يريدون إضلالنا عن ديننا وعن شرعنا، وهو أغلى ما نملك في تلك الحياة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم واسع مدخلهم، واغسلهم من جميع الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمه، وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من طلع الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.